نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول بعض الأمثلة للحيل التي ذكرها من يجوزونها والرد عليها من قبل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: المثال 21: إذا كان له عليه 1000 درهم فصالحه منها على 100 درهم يؤديها إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه 200. طبعا هذا ربا، والعلاقة بين الدائن والمدين لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن يشترط الدائن على المدين زيادة في الدين نظير الأجل. هذا إن وقع فهو من الربا المحرم بإجماع. كذلك هناك شبهة تثار نبينها، وهي: هل يا ترى إذا وقع دين هل المدين ملزم بقضاء الدين بمثله أم بقيمته؟ الجواب: بمثله، لأن القيمة تتغير. مثال ذلك: لو أن لإنسان عند إنسان 1000 جنيه وقال: سأعطيها لك بعد سنة، فجاء موعد السداد وما طل وما أعطاه، فانخفض سعر 1000 جنيه أصبح يعادل 500 جنيه، فهل يا ترى للدائن أن يطالب بقيمة 1000 جنيه أم ليس له إلا مثل الدين؟ الجواب: ليس له إلا المثل، أما القيمة فلا. فإذا عولنا على القيمة دخلنا في نطاق الربا. مفهومة يا أخوانا القاعدة دي؟ علاقة الدائن بالمدين. فهنا يقول: إذا كان له عليه 1000 درهم فصالحه منها على 100 درهم يؤديه إليه في شهر كذا من سنة كذا، فإن لم يفعل فعليه 200. خلاص، يبقى هنا ربا محدد واضح. فقال القاضي: أبو يعلى هو جائز وقد أبطله قوم آخر، والحيلة في جوازه على مذهب الجميع أن يعاجل رب المال حطي 800 بتا ثم يصالح عن المطلوب من 200 الباقيتين إلى 100 يؤديها إليه في شهر كذا، على أنه إن أخرها عن هذا الوقت فلا صلح بينه. المثال 22: إذا كاتب عبده على 1000 يؤديها إليه في 2 سنين. كلمة كاتب عبده أي اتفق مع عبده على أن يعطيه مبلغا من المال بعد أن يعطيه إياه يصير حرا، ولكن يظل بينهما ما يسمى بالولاء. إنما الولاء، لا عفوا، يصير حرا بعد ذلك، ولا سلطان لسيده عليه إلا إذا قام رجل آخر ودفع المال للعبد واشترط أن يكون الولاء له. والولاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحمة كلحمة النسب، يترتب عليه الإرث وبعض الآثار. أما إذا قام العبد ودفع المال من كده ومن تعبه لسيده فليس لسيده عليه سلطان بعد أن يدفع المال. نعم. أي نعم، يعمل عند آخرين، يعمل يجيب الفلوس منين؟ المثال 22: إذا كتب عبده على 1000 يؤديها إليه في 2 سنين فإن لم يفعل فعليه 1000 أخرى، فهي كتابة فاسدة. ذكره القاضي لأنه علق إيجاب المال بخطر ولا يجوز ذلك. والحيلة في جوازه أن يكاتبه على 2000 درهم ثم يصالحه منها على 1000 درهم يؤديها إليه في 2 سنين فإن لم يفعل فلا صلح بينهما، فيكون قد علق الفسخ بخطر فيجوز وتكون المسك كالمسألة من التي قبلها. المثال الثالث والعشرون: إذا كان لهم عليه دين حال فصالحهم على تأجيله أو تأجيل بعضه، لم يلزم التأجيل فإن الحال لا يتأجل، والصحيح أنه يتأجل كما يتأجل بدل القرض. وإذا كان النزاع في الصورتين فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح، وطريقة الحيلة في صحة التأجيل ولزومه أن يشهد على إقرار صاحب الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفق عليه، وأنه متى طالب به قبله فقد طالب بما لا يستحق، فإذا فعل هذا أمن رجوعه في التأجيل. المثال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة. الشفيع إما أن يكون شريكا في الدار، وإما أن يكون جارا، والشفعة يعمل بها وأمر بها الشرع، وهي علة الحكم، فالجار أحق بالشفعة كما يقولون، أي أن لو كان لديك جار وأردت أن تبيع دارك فهو أولى بها من غيره، أولى بها من غيره، ولكن له أن يشتري بثمن المثل لا شطط ولا وكس. نعم، لا، العقل أصلا باطل، طالما أن الجار ما عرض عليه فالعقد لا يصح. يقول: إذا اشترى من رجل دارا بألف فجاء الشفيع يطلب الشفعة، فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن، جاز ذلك لأن الشفيع صالح على بعض حقه، كما لو صالح من ألف على 500. فإن صالحه على بيت من الدار بعينه، كلمة بيت من الدار يعني معناها غرفة، فلابد أن تفرق بين الدار وبين المنزل وبين البيت. البيت اللي هي الغرفة، والدار يجمع بيوت، والمنزل اللي هو الحي، ودي أمور لابد أن تراعيها عندما تقرأ في كتب المتقدمين. البيت هي الغرفة، الدار تجمع أكثر من غرفة، المنزل هو الحي أو الحارة أو الناحية يعني. يقول: فإن صالحه على بيت من الدار بعينه بحصته من الثمن يقوم البيت ثم تخرج حصته من الثمن، جاز أيضا لأن حصته معلومة في أثناء الحال فلا يضر كونها مجهولة حال الصلح، كما إذا اشترى شقصا وسيفا فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن وإن كانت مجهولة حال العقد لأن مآلها إلى العلم. الشخص يا أخوانا اللي هو نصيبه في حصة الدار، يعني دار شركة أنا لي جزء، الجزء ده بيسموه الشخص، أي نصيبي في هذه الشراكة. وقال القاضي وغيره من أصحابنا: لا يجوز، لأنه صالحه على شيء مجهول. ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك أن يشتري الشفيع هذا البيت من المشتري بثمن مسمى، ثم يسلم الشفيع للمشتري ما بقي من الدار، وشراء الشفيع لهذا البيت تسليم للشفعة، ومساومته بالبيت تسليم للشفعة. فإن أراد الشفيع شراء البيت المعين وبقاءه على شفعته في الباقي، فالحيلة ألا يبدأ بالمساومة، بل يصبر حتى يبتدئ المشتري فيقول: هذا البيت أخذته بكذا وكذا، فيقول الشفيع: قد استوجبته بما أخذته به، ولا يكون مسلما للشفعة في باقي الدار، وليس في هذه الحيلة إبطال حق غيره، وإنما فيها التوصل إلى حقه. كل هذه الأمثلة سيرد عليها الإمام ابن القيم كما قال شيخ الإسلام: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. وقلنا أن حقيقة الحيلة المحرمة التوصل بطريق خفي إلى إبطال حق أو إحقاقه باطل، وهي محرمة باتفاق. الشخص اللي هو حصة الرجل في شركة. المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة على الشرط كما يجوز تعليق الولاية والإمارة على الشرط، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة بالشرط وهي وكالة توفيض وتوليع، ولا محظور في تعليق الوكالة بالشرط البت. والحيلة في تصحيحها أن ينجز الوكالة ويعلق الإذن في التصرف بالشرط، وهذا في الحقيقة تعليق لها نفسها بالشرط، فإن مقصود الوكالة صحة التصرف ونفوذه، والتوكل وسيلة وطريق إلى ذلك، فإذا لم يمتنع تعليق المقصود بالشرط فالوسيلة أولى بالجواز. المثال 26: يجوز تعليق الإبراء بالشرط ويصح، وفعله الإمام أحمد وقال أصحابنا لا يصح. قالوا: فإذا قال إن مت فأنت في حل مما لي عليك، فإن علق ذلك بموت نفسه صح لأنه وصية، وإن علقه بموت من عليه الدين لم يصح لأنه تعليق للبراءة بالشرط، ولا يصح كما لا يصح تعليق الهبة. فيقال: أولا، الحكم في الأصل غير ثابت بالنص ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الهبة بالشرط في حديث جابر قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثلاث حثيات. وأنجز له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود بالبحرين اللي هي الإحساء، منطقة الإحساء الآن في بلاد الحجاز هي المقصودة بالبحرين، ولا يذهب ذهنك إلى دولة البحرين اللي هي من دول الخليج، لا، البحرين هنا بمعنى الإحساء. فإن قيل كان ذلك وعدا قلنا نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك، وقال لأم سلمة: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك. فالصحيح صحة تعليق الهبة بالشرط عملا بهذين الحديثين. وأيضا فالوصية تمليك، وهي في الحقيقة تعليق للتمليك بالموت، فإنه إذا قال إن مت من مرض هذا فقد أوصيت لفلان بكذا، فهذا تمليك معلق بالموت. وكذلك الصحيح صحة تعليق الوقف بالشرط، نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت، وسائر التعليق في معنى ولا فرق البتة، ولهذا طرده أبو الخطاب وقال لا يصح تعليقه بالموت. والصواب طرد النص، وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مذهب مالك، ولا يعرف أن أحمد نص على عدم صحته، وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. وفي المسألة وجه ثالث، أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط، وهذا اختيار موفق الدين، وفرق بين بأن تعليقه بالموت وصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة، بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم والحمل. والصحيح الصحة مطلقا، ولو كان تعليقه بالموت وصية لم تنع على الوالد، ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون بطنا بعد بطن، وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء الأول، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال المسلمون عند شروطهم. اكتب جنبها كده: ما لم يحل حلالا يحل حراما أو يحرم حلالا. يقول: والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه، فإنه أشبه بالعتق منه بالتمليك، ولهذا يشترط فيه القبول إذا كان على جهة اتفاق، وكذلك إذا كان على أدمي معين في أقوى الوجهين، وما ذاك إلا لشبهه بالعتق. والمقصود أن تعليق الإبراء بالشرط أولى من ذلك كله، فمنعه مخالف لموجب الدليل والمثل. ويقال ثانيا: لا يلزم من بطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراء، بل القياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه لأنه إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرئ ولا رضاه، فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك. وعلى هذا فيستغنى بالصحة في ذلك كله عن الحيلة، فإن احتاج إلى التعليق وخاف أن ينقض عليه، فالحيلة أن يقول: لا شيء لي عليه بعد هذا الشهر أو العام، أو لا شيء لي عليه عند قدوم زيد، أو كل دعوة أدعيها عليه بعد شهر كذا أو عام كذا أو عند قدوم زيد بسبب كذا أو من دين كذا فهي دعوة باطلة، أو يقول: كل دعوة أدعيها في تركته بعد موته من دين كذا أو عن كذا فهي دعوة باطلة، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. المثال 27: إذا أعسر الزوج بنفقة المرأة ملكت الفسخ، فإن تحملها عنه غيره لم يسقط ملكها للفسخ، لأن عليها في ذلك منة، كما إذا أراد قضاء دين عن الغير فامتنع ربه من قبوله لم يجبر على ذلك، فامتنع ربه أي امتنع صاحب المال أو اللي هو الدائن عن القبول لم يجبر على ذلك. وطريق الحيلة في إبطال حقها من الفسخ أن يحيلها بما وجب لها عليه من النفقة على ذلك الغير، فتصح الحوالة وتلزم على أصلنا إذا كان المحال عليه غنيا. وطريق صحة الحوالة أن يقر ذلك الغير للزوج بقدر معين لنفقتها سنة أو شهر أو نحو ذلك، ثم يحيلها الزوج عليه، فإن لم يمكنه الإجبار على القبول لعدم من يرى ذلك، وكان الزوج الملتزم لنفقتها في الإنفاق عليها والزوج مخير بين أن ينفق عليها بنفسه أو بوكيله. وهكذا العمل في مسألة أداء الدين عن الغريم سواء. المثال 28، إذا خاف المضارب أن يضمنه المالك بسبب من الأسباب التي لا يملكها، التي لا يملكها بعقد المضاربة، فخلط المال بغيره أو اشترى به بأكثر من رأس المال والاستدانة على مال المضاربة، أو دفعه إلى غيره مضاربة أو إبضاعا أو إداعه أو السفر به، فطريق التخلص من ضمانه في هذا كله أن يشهد على رب المال أنه قال له اعمل برأيك أو ما تراه مصلحة. طبعا كما تعلمون أن المضاربة أن يدفع الرجل جزءا من ماله إلى الغير على أن يتاجر له فيه، يتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. المضاربة أن يدفع الرجل مالا إلى رجل ليتاجر له فيه، ليتاجر له فيه على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، وعلى أن يكون المضارب مسلم، وعلى أن يكون المضارب مسلما، فإن الكافر لا يؤمن. على أن يكون المضارب مسلما فإن الكافر لا يؤمن، يعني لا يؤمن أن يتاجر فيما حرم الله. يبقى في هذه الحالة لابد الذي يتاجر مسلم، أما صاحب المال لا يشترط، فللمسلم أن يأخذ مال الكافر يتاجر له فيه والربح بينهما حسب الاتفاق بالنصف الربع وثلاثة أرباع، الشارع تركها للطرفين حسب ما يتفق عليه. لا هتوضح ان شاء الله. نعم. لا على الربح، نقولنا الربح الفعلي، اما اذا كانت نسبة الربح منسوبة الى رأس المال هو ده الربا المحرم والاجماع منعقد على ذلك. الخسارة تكون على رب المال إلا إذا فرط المضارب، الخسارة على رب المال إلا إذا فرط المضارب. يقول فضل أولادي كل شهر. نعم. أي نعم. ربا، ربا، ربا باتفاق. يقول المثال 29، إذا كان لكل من الرجلين عروض وأراد أن يشترك فيها شركة عنان ففي ذلك روايتان، أحدهما تصح الشركة وتقوم العروض عند العقد ويكون قيمتها ورأس المال فيقسم الربح على حسابه أو على ما شرطه، وإذا أراد الفسخ رجع كل منهما إلى قيمة عروضه واقتسم الربح على ما شرطه، وهذا القول هو الصحيح. والرواية الثانية لا تصح إلا على النقدين، لأنهم إذا تفاسخ الشركة وأراد كل واحد منهما الرجوع إلى رأس ماله ويقتسم الربح لم يعلم ما مقدار رأس مال كل منهما إلا بالتقويم، وقد تزيد قيمة العروض وتنقص قبل العمل فلا يستقر رأس المال. وأيضا فمقتضى عقد الشركة ألا ينفرد أحد الشركين بربح مال الآخر، وهذه الشركة تفضي إلى ذلك لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهما ولا تزيد قيمة عرض الآخر فيشاركه ما لم تزد قيمة عرضه، وهذا إنما يصح في المتقومات كالرقيق والحيوان ونحوهما. فأما المثليات فإن ذلك منتف فيها. ولهذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض جوازها بالمثلية. كلمة متقوم ومثلي يعني شيء هلك فأنت عليك الضمان. طيب معنى كلمة ضمان الأصل أن تأتي بمثل ما أفسدت. طيب عجزنا نلجأ إلى التقويم. نلجأ إلى إيه؟ إلى التقويم. تاني هنا بقول لك مقومات متقومات ومثليات. إيه معنى متقومات ومثليات؟ ده في العقود وفي الضمان. يعني رجل أفسد لرجل شيء الشرع بيلزمه بالضمان. طب الضمان ده بقى متقوم ولا مثلي؟ الأصل أن يكون مثله. يعني أنا أفسدت لك هاتف محمول أضمن، أضمن بالمثلي. طيب لم نجد له مثيلا نلجأ إلى الأمر الثاني وهو الإيه؟ التقويم. يقوم كم يعادل من المال، كم يعادل من الذهب، ويدفع الضامن ما ثبت به الإيه؟ التقويم. يقول والصحيح الجواز في الموضعين لأن مبنى عقد الشركة على العدل من الجانبين، وكل من الشركين متردد بين الربح والخسران، فهما في الجواز مستويان. فتجويز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه فقد استوى في رجاء الغنم وخوف الغرم، وهذا هو العدل كالمضاربة، فإنه يجوز أن يربح وأن يخسر، وكذلك المساقع والمزارعة. وطريقة الحيلة في تصحيح هذه المشاركة عند من لا يجوزها بالعروض أن يبيع كل منهما بعض عرضه ببعض عرض صاحبه، فإذا كان عرض أحدهما يساوي 5000 وعرض الآخر يساوي 1000، فيشتري صاحب العرض الذي قيمته 5000 من صاحب 5 أسداس عرضه الذي يساوي 1000 بسدس عرضه الذي يساوي 5000، فإذا فعل ذلك صار شريكين، فيصير للذي يساوي متاعه 1000 سدس جميع المتاع والآخر 5 أسداس، أو يبيع كل منهما صاحبه بعض عرضه بثمن مسمى ثم يتقابضا فيصير مشتركا بينهما، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فيما حصل من الربح، يكون بينهما على ما شرطا عند أحمد وعلى قدر رؤوس أموالهما عند الشافعي، والخسران على قدر المال اتفق. المثال 30 إذا تزوجها على ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها ولا يتصر عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم، هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية ولا مخالف لهما من الصحابة، وإليه ذهب عامة التابعين وقال به أحمد، وخلف في ذلك 3 فأبطلوا الشرط ولم يوجبوا الوفاء به. طيب خالف في ذلك 3 يبقى معناها لم ينعقد إجماع، لأن معنى كلمة إجماع يعني ليس له مخالف، وإن وقع مخالف بعد الإجماع فلا عبرة بخلافه. وعليه نقول مسألة ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها، مسألة عدم الزواج عليها شرط باطل لأنه مخالف للشرع، لو لأنه هنا يبطل سنة أو يحرم مباحا، لأن أقصى أو أدنى أحكام التعدد الإباحة، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأصل في النكاح التعدد، فإذا اشترط عليه هذا فهذا الشرط باطل. ولا يتضرعن أحد بما حدث من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج على فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا آذن والله لا آذن والله لا آذن إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي، ففاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني أو يؤذيها ما يؤذيني. نعم فالحديث هذا صحيح لا مطعن فيه البتة، ولكن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن إيذاء النبي محرم بل كفر، كويس، يعني هذا مجمع عليه. طيب معروف من طبيعة البشر أن الإنسان إذا تزوج ختنه على ابنته يحزن ويؤذيه، ولكن في غير النبي المصلحة المترتبة على التعدد أعظم بكثير من المفسدة المترتبة لأبو الزوجة من حزن وأذى. أما في عهد في حق نبينا لا، لا توجد هناك مصلحة تفوق مفسدة إيذائه بأي حال من الأحوال، وهذا الذي عليه العمل. فهذه قصة خاصة لا تسحب على بقية أنواعها. يقول: فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك ولم يكن عندها حاكم يرى صحة ذلك ولزمه، فالحيلة لها في حصول مقصودها أن تمتنع من الإذن إلا أن تشترط بعض العقد أنه إن سافر بها أو نقلها من دارها أو تزوج عليها فهي طالق، أو لها الخيار في المقام معه أو الفسخ. فإن لم تثر به أن يفعل ذلك فإنها تطلب مهرا كثيرا جدا إن لم يفعل، وتطلب ما دونه إن فعل. فإن شرط لها ذلك رضيت بالمهر الأدنى، وإن لم يشرط ذلك طلبته بالأعلى وجعلته حالا، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبضه أو يشرط لها ما سألته. فإن قيل فعلى أي المهرين يقع العقد؟ قيل يقع على المهر الزائد لتتمكن من إلزامه بالشرط. فإن خاف أن يشرط لها ما طلبت ويستقر عليه المهر الزائد، فالحيلة أن يشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئا من المبلغ الزائد على الصداق الأدنى، وأنها متت ادعت به فدعواها باطلة، فيستوثق منها بذلك ويكتب هو والشرط ولها أن تطالب بالصداق الزائد إذا لم يفي لها بالشرط، لأنها لم ترضى بأن يكون الأدنى مهرا إلا في مقابلة منفعة أخرى تسلم لها، وهي المقام في دارها أو بلدها، أو يكون الزوج لها وحدها، وهذا جار مجرى بعض صداقها، فإذا فاتها فلها المطالبة بالمهر الأعلى. طبعا كل هذا هي الباطلة لإبطال حق وإحقاق باطل. المثال 31: إذا زوج ابنته بعبد صح النكاح، فإن حضره الموت فخاف هو أو المرأة أن تلد جزءا منه فينفسخ العقد، فالحيلة في بقائه أن يبيع العبد من أجنبي، فإن شاء قبض ثمنه وإن شاء جعله دينا في ذمته، يكون حكمه حكم سائر ديوني. فإذا ورثت نصيبها من ثمنه لم ينفسخ نكاحها، وإن باع العبد من أجنبي قبل العقد ثم زوجه الابن أمن هذا المحظور. وأيضا وكذلك إذا أراد أن يزوج ابنته أن يزوج أمته بابنه وخاف أن يموت فتلد زوجته فينفسخ النكاح، باعها من أجنبي ثم زوجها الابن، أو يبيعها من الأجنبي بعد العقد. المثال 32: إذا أحاله بدينه وخاف المحال أن يتوى ماله عند المحال عليه وأراد التوثق بماله، فالحيلة في ذلك أن يقول: لا تحلني بالمال لكن وكلني في المطالبة به واجعل ما أقبضه في ذمتي قرضا فيبرآني جميعا بالمقاصة. فإذا خاف المحيل أن يهلك المال في يد الوكيل قبل اقتراضه فيرجع عليه بالدين، فالحيلة له أن يقول للمحال عليه: أضمن عني هذا الدين لهذا الطالب فيضمنه، فإذا قبضه لنفسه، فإن امتنع المحال عليه من الضمان احتال الطالب عليه على أنه إن لم يوفيه حقه إلى وقت كذا وكذا فالمحيل ضامن لهذا المال، ويصح تعليق الضمان بالشرط، فإن وفاه المحال عليه وإلا رجع إلى المحيل وأخذه بالمال. المثال 33: إذا كان له دين على أحد فرهنه به عبدا فخاف أن يموت العبد فيحاكمه إلى من يرى سقوط الدين بتلف الرهان، فالحيلة في تخلصه من هذا المحظور أن يشتري العبد منه بدينه ولا يقبض العبد، فإن وفاه دينه أقاله في البيع، وإن لم يوفيه الدين طلبه بالتسليم، وإن تلف العبد كان من ضمان البائع ورجع المشتري إلى دينه الذي هو ثمنه. المثال 34: إذا كان له عليه دين فرهنه به رهنا ثم خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة، فالحيلة أن يضمن دينه لمن يخاف منه استحقاق الرهن، فإذا استحقه عليه طلبه بالمال أو يضمنه ضرك الرهن، أو يشهد عليه أنه لا حق له فيه ومتى ادعى فيه حقا فدعواه باطلة. المثال 35: إذا كان له عليه 100 دينار 50 منها بوثيقة و50 بغير وثيقة، وجحده الغريم القدر الذي بغير وثيقة، فالحيلة له في تخليص ماله أن يوكل رجلا غريبا بقبض المال الذي بالوثيقة، ويشهد على وكالته علانية، ثم يشهد شهودا آخرين أنه قد عزله عن الوكالة، ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك المال ويثبت شهود وكالته، فإذا قبض 50 دينارا دفعها إلى مستحقها وغاب، ثم يطالبه المستحق بال50، فإن قال: دفعتها إلى وكيلك، أقام البينة أنه قد كان عزله عن الوكالة، فيلزمه الحاكم بالمال ويقول له اتبع القابض، اتبع القابض فخذ مالك منه. فإن كان الغريم حذرا لم يدفع إلى الوكيل شيئا خشية مثل هذا ويقول لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله، فتبطل هذه الحيلة. المثال السادس والثلاثون: إذا حضره الموت ولبعض وراثته عليه دين وأراد تخليص ذمته، فإن أقر له به لم يصح إقراره، وإن وصى له به كانت وصية لوارث. فالحيلة في خلاصه أن يواطئه على أن يأتي بمن يثق به فيقر له بذلك الدين، فإذا قبضه أوصله إلى مستحقه. فإن خاف الأجنبي أن يلزمه الحاكم أن يحلف أن هذا الدين واجب عليك على الميت ولم تبرئه منه ولا من شيء منه، لم يجوز له أن يحلف على ذلك. وانتقلنا إلى حيلة أخرى، وهي أن يقول له المريض بع دارك أو عبدك من ورائي من وارثي بالمال الذي له علي فيفعل. فإذا ألزمته اليمين بعد هذا حلف على أمر صحيح، فإن لم يكن له ما يبيعه إياه وهب له الوارث عبدا أو أمة فقبضه ثم باعه من الوارث بالدين الذي على الميت. المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة حيث يجوز له نكاح الإماء وخاف أن يسترق سيدها ولده، فالحيلة في ذلك أن يسأل سيد الأمة أن يقول كل ولد تلده منك فهو حر، فإذا قال هذا فما ولدته منه فهم أحرار. المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لمرأته إن سألتيني الخلعة فأنت طالق ثلاثا إن لم أخلعك، وقالت المرأة كل مملوك لها حر إن لم أسألك الخلعة اليوم، فسئل أبو حنيفة عنها فقال للمرأة سليه الخلع، فقالت أسألك أن تخلعني، فقال للزوج قل خلعتك على 1000 درهم، فقال ذلك، فقال أبو حنيفة للمرأة قولي لا أقبل، فقالت لا أقبل، فقال أبو حنيفة قومي مع زوجك فقد بر كل منكما في يمينه. المثال التاسع والثلاثون: سئل أبو حنيفة عن أخوين تزوج أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى الآخر فوطأه ولم يعلموا بذلك حتى أصبحوا، فقيل له ما الحيلة في ذلك؟ فقال أكل منهما راض بالتي دخل بها؟ قال نعم. قال فليطلق كل واحد منهما امرأته طلقة، ففعل. فقال ليتزوج كل منهما المرأة التي وطأها فطابت أنفسهما. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن أي امرأة وطئت ثم طلقت من زوجها أو مات عنها زوجها أو كان الوطء بزنا فلا بد من معرفة براءة الرحم قبل أن توطأ من آخر أو قبل أن تنكح من آخر، وهذا مجمع عليه. طب نوضح إن شاء الله بعد الأذان. وطئت من رجل سواء بنكاح أو بشبهة نكاح أو بسفاح ثم انفصلت عنه وأرادت أن تتزوج بآخر فلا بد من العدة، لازم معرفة براءة الرحم. وهناك فرق بين العدة وبين براءة الرحم، هذه غير هذه. فبراءة الرحم إذا كان النكاح فسخ كالخلع مثلا، وبراءة الرحم إذا كانت المرأة أمة يستبرأ رحمها بحيضة واحدة، وكذلك إذا كانت المرأة أمة وطلقت فعدتها حيضة واحدة. أما العدة إذا مات زوج المرأة أو طلقها فهذه بتختلف 3 حيضات أو 3 أشهر أو 4 أشهر و10 كما هو معلوم. المثال الأربعون: إذا كان للرجل على رجل مال وللذي عليه المال عقار فأراد أن يجعل عقاره في يد غريمه يستغله ويقبض غلته من دينه، جاز ذلك لأنه توكيل له فيه. فإن خاف الغريم أن يعزله صاحب العقار عن الوكالة فالحيلة أن يسترهنه منه ويستدين قبضه ثم يأذن له في قبض أجرته من دينه، ولو لم يأذن له فله أن يقبضها قصاصا. ولو حيلة أخرى أن يستأجره منه بمقدار دينه فما وجب له عليه من الأجرة سقط من دينه بقدره قصاصا. المثال 41 إذا كان له جارية فأراد وطئها وخاف أن تحبل منه فتصير أم ولد لا يمكنه بيعها. الأمة إذا وطئها سيده وحملت وولدت أصبحت أم ولد كويس، لا يحل لسيدها أن يبيعه بل تظل هكذا حتى يموت سيدها وتصير حرة. أعيد تاني الحكم، إذا وطئ الرجل أمته فحملت منه فإذا حملت ووضعت أصبحت اسمها أم ولد، لا نقول عليها أما، أصبحت أم ولد كما في الحديث دخلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة. إيه معنى أم ولده؟ يعني كانت أما فوطأها فولدت فولد فأصبحت أم ولد. أم الولد هذه لا تباع طالما أنها ولدت، ولكن تظل في يعني في ذمة سيدها له أن يطأها حتى يموت، فإذا مات أصبحت حرة ولم تعد أما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. معنى قلنا وإحنا قلنا قبل ذلك أن تلد الأمة ربتها، هذا كناية عن كثرة السراري. يقول فالحيلة هنا، فالحيلة أن يبيعها لأبيه أو لأخيه أو أخته، فإذا ملكها سأله أن يزوجها أن يزوجه إياها فيطأها بالنكاح، ويكون ولده منها حرا فيعتقون على البائع بالرحم، وهذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الإماء بألا يكون تحته حرة عند أبي حنيفة أو يكون خائفا للعنة عادما لطول حرة عند الجمهور. المثال 42 إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى. معنى كلمة بينونة صغرى أي أنه طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ثم تركها حتى انقضت عدتها، لتسمى إيه؟ بائنة بينونة صغرى، لا يحل له أن يتزوجها إلا بنكاح جديد وبعقد جديد وبصداق جديد. يطلق المرة الأولى أو الثانية ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، هنا بينونة صغرى. يقول وأراد أن يجدد نكاحها فخاف إن أعلمها لم تتزوج به فله في ذلك حيل، إحداها أن يقول قد حلفت بيمين ثم استفتيت فقيل لي جدد نكاحك، فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح وإلا لم يضرك، فإن كان لها ولي جدد نكاحها وإلا فالحاكم أو نائب. ومنها أن يظهر أنه يريد سفرا وأنه يريد أن يجعل لها شيئا من مالي، وأن الاحتياط أن يجعله صداقا بعقده يظهره. ومنها أن يظهر مرضا وأنه يريد أن يقر لها بالمال أو يوصي لها به، وأن ذلك لا يتم والأحوط أن يظهر عرض نكاح وجعل ذلك صداقا فيه. فإن قيل إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحل لم ترضى بالنكاح الثاني. قل بالك المرأة من باب التنبيه يعني إذا طلقت وكانت في العدة ما لم تكن طلقة ثالثة فللزوج أن يراجعها دون أن يعلمها ودون أن يستأذنها، ولكن لابد أن يعلمها بعد المراجعة، يعني يقول راجعتك إلى عصمتي. أما أنه يستأذنها أو يعلمها قبل أن يراجعها، لا، يراجع ثم يعلم، ليس لها إذن وليس لها رضا. نعم، لا 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 يشترط. يقول فإن قيل إذا بانت منه ملكت نفسها ولم يصح نكاحها إلا برضاها، ولعلها لو علمت الحل لم ترضى بالنكاح الثاني، قيل رضاها بتجديد النكاح للغرض الذي يريده يتضمن رضاها بالنكاح، وهي لو هزلت بالإذن صح إذنها وصح النكاح مع أنها لم تقصده، كما لو هزل الزوج بالقبول صح نكاحه، وها هنا قد قصدت بقاء النكاح ورضيت به فهو أولى بالصح. فإن قيل فالرجل قاصد إلى النكاح والمرأة غير قاصدة له، قيل بل قصدت إلى تجديد النكاح يتم به غرضها فلم تخرج بذلك عن القصد والرضا، ولو قال رجل لرجل هزلا ومزاحا زوجني ابنتك على 100 درهم أو قال زوجني موليتك وهي تسمع فقال له مزاحا وهزلا قد زوجتكها انعقد النكاح وحل له وطؤها لحديث أبو هريرة الذي رواه أهل السنن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.